الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فللمعاصي عقوبات كثيرة، ومعظم الشرور التي تصيب الإنسان في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في علمه أو في غير ذلك مما يتعلق به مرجعها إلى ما يرتكبه من المعاصي، وما نزلت عقوبة إلا بذنب، ولا رفعت إلا بتوبة. فمهما أصاب الإنسان من شيء يكرهه فليعلم أن ذلك بما قدمت يداه بذنب أحدثه، وعلى الإنسان إذا أحدث ذنبا أن يحدث له توبة. والتسويف بالتوبة ذنب يحتاج إلى توبة، لأن التوبة واجبة على الفور. إذا وقع من الإنسان ذنب فيجب عليه فورا أن يتوب من هذا الذنب، فإذا أخر فهذا ذنب آخر يحتاج إلى توبة أخرى، فيتوب من هذا التسويف، من هذا التأخير في الإتيان بالتوبة لأنه ذنب، ويتوب من الذنب الأصلي. فإذا تراكمت الذنوب على هذا النحو فإنها تحدث في الإنسان آثارا بعيدة المدى. فمن آثار الذنوب مثلا أن المعاصي والذنوب سبب للهوان والذل والصغار. من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا أن يكون من العليا. فإن الله تبارك وتعالى خلق خلقه قسمين، علية وسفلة. خلق الله تبارك وتعالى خلقه قسمين، علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العليا، وأسفل السافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل سبحانه أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وجعل أهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والحديث أخرجه أيضا أبو يعلى والطبراني، وهو حديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو في صغار وذلة، ولا يرفع ذلك إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالخروج من المخالفة. فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يرتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وأيهما كان أغلب عليه كان هو من أهله. فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس. ولكن يعرضها هنا للنفوس غلط عظيم، هو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لا نلقي له بالا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، ذكر شيئا نعده لا شيء. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصية نتهاون بها جدا، بل لا نعدها أصلا معصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، لا يهتم بها أصلا، لا يعدها مما يكتب في صحيفة سيئاته. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ نزل بكلمة واحدة لم يلقي لها بالا، هذا النزول أبعد مما بين المشرق والمغرب. فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا إذا استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته، وقد لا يصل إليها وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة وقد تعود همته كما كانت. ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجود الذنب كعدمه فكأنه لم يكن، أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. كان قد اجتهد في الطاعة وأقبل على الإنابة وارتفع إلى درجة عالية، ثم أتى بذنب نزل بسبب هذا الذنب، ثم تاب من هذا الذنب، هل يعود إلى درجته التي كان عليها أو لا يعود إلى درجته التي كان عليها؟ هذا محل أخذ وعطاء بين العلماء. قالوا تقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر، كان مستعدا في الوقت الذي عصى فيه ربه، كان مستعدا لصعود آخر وارتقاء بجملة أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه. وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله، فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من علو، وبينهما بون عظيم. وتأمل في هذا الكلام الأخير، راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله، فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول لأنه نزل، فعندما يستأنف العمل يستأنف الصعود لكنه صعود من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من علو، وبينهما فرق كبير. قالوا ومثل ذلك مثل رجلين يرتقيان في سلمين لا نهاية لهما، كمثل رجلين يرتقيان في سلمين لا نهاية لهما وهما سواء، فنزل أحدهما إلى أسفل ولو إلى درجة واحدة ثم استأنف الصعود، فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد، وكان قبل ذلك قد تساويا. حكم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين الطائفتين حكما مقبولا فقال التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، يعني التي كان عليها قبل المعصية، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تعقيبا على كلام شيخه قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة لله رب العالمين والحذر والخوف من الله تعالى والبكاء من خشية الله، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته التي كان عليها قبل النزول، ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة، فإذا نفت عنه داء العجب فقد ربح، وخلصته من ثقته بنفسه وإدلاله بأعماله، ووضعت خد ضراعته وذلة انكساره على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفته قدر نفسه، وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده ومولاه له، وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه صولة الطاعة، للطاعة صولة إن لم تراقب وتكسر فإنها تؤدي إلى العجب، وحينئذ يكون قد هوى في مهوى لا قرار له. ولذلك يقول رحمه الله تعالى: المعصية تشهده إذا ما تاب منها وأناب فقره وضرورته إلى حفظ سيده ومولاه له، لأنه ما وقع في المعصية وما ارتكب الذنب إلا لما تخلى الله تبارك وتعالى عنه، إلا وقد تخلى عنه حفظ ربه تبارك وتعالى. من أجل ذلك خلى الله بينه وبين نفسه، بينه وبين شيطانه، بينه وبين قرينه، فهوى في مهاو المعصية إلى أسفل. فهو إذن يحتاج إلى عفو ربه ومغفرته له، وتخرج تلك المعصية التي تاب منها، تخرج من قلبه صولة الطاعة، وكسرت أنفه أن يشمخ بها أو يتكبر بها، يعني الطاعة، أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين، ناكس الرأس بين يدي ربه، مستحييا منه، خائفا وجلا، محتقرا لطاعته، مستعظما لمعصيته، قد عرف نفسه بالنقص والذنب، وربه وحده والمتفرد بالكمال والحمد والوفاء. ولذلك يقولون: رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. فاستغرب هذا القول: طاعة تدخل صاحبها الطائع النار، ومعصية تدخل صاحبها العاصي الجنة، كيف يكون ذلك؟ الرجل يأتي بالطاعة فيدل بها على ربه، ويشمخ بها أنفه، ويعجب بنفسه، وهذا العجب في حد ذاته من أكبر الذنوب والخطايا، فما يزال يشمخ بهذه الطاعة أنفه، وما يزال يرتفع بها على خلق الله، وينظر إليهم كأنهم ليسوا بشيء، حتى يدخله الله تبارك وتعالى بتلك الطاعة التي أحبطها النار، بالطاعة التي أحبطها النار. وأما الذنب أو الخطيئة التي تورث الجنة، فهي التي تأتي للقلب بالكسرة وللنفس بالحسرة، وتجعل الإنسان دائما مقبلا على ربه، يبكي في جوف الليل طالبا من سيده ومولاه أن يعفو عنه، فتحدث له كسرة وذلة لله تبارك وتعالى، وهذا وما يحبه الله تبارك وتعالى من عبده. فإنه ما دخل على الله تبارك وتعالى من باب أوسع من باب الانكسار، أوسع الأبواب التي تدخل منها على ربك سبحانه وتعالى هو باب الانكسار والذل للعلي الغفار. أرذل الناس وأسقطهم مروءة هو من يقابل الناس بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض؟ يعني يجاهر بالمعصية، ويسره الله تبارك تعالى ويصبح فيكشف ستر الله عليه. فأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابل الناس بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض، وملك السماوات والأرض، وإله السماوات والأرض؟ ولولا أن رحمته غلبت غضبه، ومغفرته سبقت عقوبته، لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته به. إنما هو حلمه عندما يعصي الإنسان ربه يغيب عن مسألة الشهود، فكأنه لا يستحضر أن الله تبارك وتعالى يراه، وهو يرتكب الذنب ويعصي الله تبارك وتعالى بنعمه، لأن ما آتاه الله تبارك وتعالى من النعم هو ما يوظفه من أجل المعصية، سواء كان من المال أم كان من الصحة أم كان من العقل، كل ذلك من نعم الله تبارك وتعالى على العبد. والعبد بعين ربه تبارك وتعالى وبنظر ربه تبارك وتعالى إليه يستعمل تلك النعم التي آتاه الله تبارك وتعالى إياها في معصية الله رب العالمين، لولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته به، لولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسماء الله تعالى وهما الحليم والغفور، إنه كان حليما غفورا. تأمل كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناه ومغفرته للعصاه لما استقرت السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لولا حلمه عن الجناه ولولا مغفرته للعصاه لما استقرت السماوات والأرض. وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. والله رب العالمين أخرج الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه. الله تبارك وتعالى أخرج آدم وحواء من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف فيه نهيه، ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات والأرض بذنب واحد ارتكبه، خالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. فلا تستصغر ذنبا قط، لأن الإنسان كما مر في الحديث يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وفي حديث آخر يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يضحك بها جلساء، يضحك بها جلساء، يكتب الله تبارك وتعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله تعالى عليه بها، أي بهذه الكلمة التي لا يعتبرها، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي المقابل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يحسب أنها تبلغ ما بلغت ولا يلقي لها بالا يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وعلى الإنسان ألا يستصغر ذنبا، وعليه أن يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وفي الإتيان بما أمر به وفي الانتهاء عما نهى عنه، وأن يجتهد في معرفة الذنوب، لأن كثيرا من الذنوب نحن لا نعدها ذنوبا أصلا، وهذا من أخطر ما يكون، لأن هذا يجرئنا عليها. كثير جدا من الذنوب نحن نرتكبها وهي من كبائر الإثم، ورد عليها الوعيد في كتاب الله تبارك وتعالى، كالغيبة مثلا، ومن الذي يسلم لسانه من الغيبة؟ كلمة ولو كانت بالإشارة تدل على فحوى الخطاب، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت حسبك من صفية، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة، فتقول حسبك من صفية، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. من منا الذي لا يسخر من خلق الله؟ من منا الذي لا يعيب على الخلق ما خلقهم الله تبارك وتعالى عليه؟ وهناك شيء آخر هو غيبة السر، أن الإنسان يسيء الظن بإخوانه المسلمين بغيبة السر، فأمور كثيرة ينبغي علينا أن نعرف الذنوب وأن نعرف مراتب الذنوب، وأن الكبائر ينبغي علينا أن نجتنبها اجتنابا كاملا، لأنه لا بد لها من توبة. وإذا تعلقت بحقوق العباد دخلنا في مأزق كبير، يعني إذا وقع منا ذنب يتعلق بالنفس فهذا ديوان الله تبارك وتعالى لا يعبأ به شيئا. فالدواوين عند الله تبارك وتعالى ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، هذا لا يعبأ الله تبارك وتعالى به، هو الغفور الرحيم، ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. وأما ظلم العباد فهذا ديوان لا يغفره الله تبارك وتعالى، لا بد فيه من القصاص، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أخبرنا أن الشاة التي لا قرون لها تنطحها شاة لها قرنان يبعثهما الله تبارك وتعالى يوم القيامة من أجل القصاص، فيخلق الله تبارك وتعالى للجلحاء التي لم يكن لها قرون في الدنيا، يخلق الله للجلحاء قرنين لتضرب التي ضربتها في الدنيا في الموضع الذي ضربتها فيه بالقوة التي ضربت به بقرنيها، فيجعل الله تبارك وتعالى ذلك القصاص في العرصات. وهذه حيوانات هي غير مكلفة، فما بالك بالمكلف، فهذا ديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم بعضهم بعضا، هذا لا يترك الله منه شيئا. والإنسان إذا اغتاب أخاه صار الحق ها هنا لأخيه، فعندما تريد أن تتوب من الغيبة ينبغي أن تستحل من اغتبته. دخلنا في ورطة كبيرة، لأنه من الذي يقبل أن يذهب إليه رجل فيقول له اصفح عني واجعلني في حل لأني اغتبتك؟ من الذي سيقول له لا تثريب عليك يغفر الله لي ولك؟ سيقول له بماذا اغتبتني وما الذي قلت؟ وإذا قال له ربما تنشب معركة تسيل فيها الدماء، كيف قلت هذا عني وكيف افتريت علي وكيف بهتني؟ ودخلنا في مأزق آخر. وإذا ما قال له مثلا إني أجعلك في حل بشرط أن تعطيني مالا، فعليه أن يعطيه المال الذي طلبه أو ما استطاع منه، إلى هذه الدرجة حتى لا تأتي يوم القيامة ويتم القصاص منك من الحسنات والسيئات، لأنه يوم القيامة لا درهم ولا دينار. فتأمل في هذا الأمر، هذا دين، وهذا من أبجديات هذا الدين، هذه كبيرة من الكبائر حرمها الله تبارك وتعالى ونص على تحريمها في كتابه العظيم، وضرب لها مثلا مستفضعا لا يقبله أحد، أن يأكل لحم أخيه ميتا. فإذا اغتاب الإنسان أخاه فكأنما يأكل لحمه ميتا، لا يأكل لحمه حيا طازجا، وإنما يأكل لحمه جيفة، يأكل لحمه ميتا. فهذه هي الغيبة كما صورها الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر منها تحذيرا أكيدا. ومع ذلك هذا يلزمنا بعيدا عن العلم، بعيدا عن طلب العلم، بعيدا عن المشيخة، بعيدا عن الأخذ بالسنن الظاهرة، هذا يلزم المسلم في نفسه، يلزم كل مسلم ألا يغتاب أحدا من الخلق، يلزمه، هذا يلزمه، لا علاقة له بعلم ولا جهل، هذا مطلوب، هذا مما يطلبه الله تبارك وتعالى منا. ينهانا الله رب العالمين عن الغيبة، ولكن عندما ننظر في أنفسنا هل نحن نضع هذا الذنب في المستوى الذي جعله الله فيه؟ ذنب يتعلق بحقوق العباد، ومعلوم أن الظلم يمكن المظلوم من ظالمه كأنما أمسك برقبته، ولذلك إياك أن تظلم، فإنك إن ظلمت فقد مكنت من ظلمته من رقبتك، إن دعا عليك استجيب دعاؤه، وإن لم يرحمك ويعفو عنك فإنه يوم القيامة يأخذ من حسناتك، فإن لم يكن للأبعد حسنات أخذ من سيئات هذا المظلوم وطرح على الظالم ثم طرح في النار. فأكون مفلسا كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. نريد أن نحيي في أنفسنا قيم الإسلام التي نسيت أو التي وقع منا تناس بشأنها، فمثل هذا لا نعتبره ولا نلتفت إليه. وما من مجلس يجلسه الإنسان إلا ويذكر فيه فلانا وفلانا وفلانة وفلانة، ويذكر فيه أمورا تتعلق بالخلق، وهذا كله من الغيبة. كيف تتوب من هذا؟ التوبة مما للعباد فيه حق تحتاجه إلى العزم على الإقلاع عن الذنب والندم وغير ذلك من الشروط، مع شرط يتعلق بحقوق العباد وهو بأداء الحق إلى صاحبه. فأنت ملكت أخاك من رقبتك، مكنته من حسناتك، وحتى لو تبت، يعني لو أنك تبت من الغيبة وقلت لا أغتاب أحدا بعد، ما الشأن في من اغتبتهم منذ بلغت الحلم وصرت مكلفا؟ ورطات عظيمة جدا. الله تبارك وتعالى هو الرب، هو الإله، هو الخالق، نحن عبيد مربوبون مخلوقون. الله جل وعلا يكلفنا. أنت لا تقبل مثلا من ابنك في بيتك أن يأكل خيرك ويشكر غيرك، أنت لا تقبل من ابنك أن يأكل خيرك وأن يشكر غيرك، تقول هذا ولد عاق، وربما منعته من هذا الرفد الذي يصل إليه لأن هذا غير مقبول. كذلك لو أنك استأجرت إنسانا، أنك لم تخلق ولدك، ولا أنت بالذي ترزقه، ولا أنت بالذي تكسوه، ولا أنت بالذي تمونه، بل أنت وهو سواء في هذا كله بالنسبة لله جل وعلا، ومع ذلك أنت لا تقبل منه أن يقابل إحسانك بالإساءة. كذلك الأجير، تستأجره من أجل أن يؤدي لك منفعة بذاتها، فهذه المنفعة لا تقبل أن تتجاوزا فيها. ولو أنك استأجرت أجيرا وقلت أعطيك كذا على أن تصلح لي هذا الأمر أو تفعل كذا، فأخذ المال منك ثم ذهب يصلح عند جارك، ثم صار يؤدي الخدمة والمنفعة إلى من سواك، أنت لا تقبل منه هذا مع أنك لم تخلقه ولم ترزقه، فكيف لو كان عبدا تملكه؟ فإن الأمر يزداد حدة ويعلو شدة عن أن تقبل منه مخالفة. فكيف وأنت لم تخلق وإنما مكنك الله تبارك وتعالى من رقه؟ ثم ارجع إلى الأصل، نحن عبيد مخلوقون مربوبون، خلقنا الله رب العالمين، والله تبارك وتعالى أنعم علينا بالنعم ظاهرة وباطنة، وآتانا من النعم ما لا يقادر قدره. وإن كنت قد ركزت على جانب بعينه لم تجد فيه النعمة كما تحب، فهناك جوانب عظيمة جدا. يكفي مثلا أن تنظر إلى عينيك، هذه النعمة العظيمة، نعمة البصر، لماذا لا تسلكها في باب النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك؟ وكنت أقول لإخواني قديما من عشرات السنين، أعصب على عينيك عصابة يوما من الصباح إلى المساء، ثم عش هذا اليوم كيف تعيشه وأنت لا ترى وبصرك صحيح، ولكن هذه النعمة أنت لا تلتفت إليها، لأن إلف العادة يجعل نعمتك لا نعمة. يعني أنت اعتدت أن تحرك يدك، ولكن الإنسان إذا أصيب بالفالج أي بالشلل فإنه لا يستطيع أن يرفع يده ولا يستطيع أن يحرك. إذن رفع يدك هذا في حال صحتك نعمة، هل فكرت في أنه نعمة؟ وإذا أخذت في تعداد النعم فإنك لا تنظر إلا إلى المال مثلا أو إلى الأمور الظاهرة، مع أن الله تبارك وتعالى بحكمته يعلم أنه لو آتاك المال لفسد الأبعد، فمنا من لا يصلح إلا على الفقر، ولو أغناه الله تبارك وتعالى لفسد حاله، ومنا من لا يصلح إلا على الغنى، والله هو الحكيم، والله هو المان وحده سبحانه وتعالى بما يمن به من النعم. فالإنسان ينبغي عليه أن يوقظ هذه المعاني في نفسه، لأننا في النهاية عبيد مربوبون مسخرون، خلقنا الله تبارك وتعالى، والكل في هذا سواء، يعني حتى الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى هو عبد مربوب مسخر. حتى إبليس، إبليس يدخل في العبودية العامة. هل خرج إبليس بمعصيته عن أن يكون عبدا؟ هو عبد خلقه الله تبارك وتعالى، ولكنه عبد عاص، عبد كافر. فالإنسان في حال عصيانه يكون داخلا في العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة كعباد الرحمن فهؤلاء الذين يتعبدون لله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين يأخذون بما أمر الله به وينتهون عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فعلينا أن نفهم هذه الجملة فهما صحيحا، لا يصيبنا شيء مما نكره إلا بذنب ومعصية. يعني قال السلف: إذا رأيت في ولدك ما تكره فاعلم أنك المقصود، فأحدث لله توبة. وكما قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. فإذا وجدت في خلق الدابة ما تكره فبمعصيتك، إذا وجدت في خلق المرأة ما تكره فبمعصيتك، إذا وجدت في خلق ابنك ما تكره فهو بمعصيتك، فأحدث لله توبة واعلم أنك المقصود ليس هو. إذا رأيت في ولدك ما تكره فاعلم أنك المقصود، فأحدث لله تبارك وتعالى توبة. فما يصيب الإنسان من شيء يكرهه إلا بمعصية أسلفها، ولا يرفع هذا عنه إلا بتوبة يحدثها، إلا بتوبة يحدثها. وعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة هذا الأمر. كذلك ما يتعلق حتى بالأمور العقلية والعلمية، الطائع يوفر الله عليه عقله وينير الله تبارك وتعالى بصيرته، العاصي لا يفتح عليه في العلم، وإذا ما تعلم شيئا فإنه بالمعصية ينساه ولا يبارك له فيه. كما قال بعض السلف إنه نسي القرآن بذنب أحدثه. قال: رآني شيخي يوما أنظر إلى غلام نصراني أمرد، فقال لي: ما وقوفك ها هنا؟ قال: قلت يا عماه، أما ترى إلى هذه الصورة المستحسنة كيف يعذب الله هذه الصورة بالنار؟ فقال لي شيخي: لتجدن غبها، أي عاقبتها، ولو بعد حين. قال: فأخذت أراعي هذا الغب 40 سنة حتى نمت ليلة فاستيقظت وقد ذهب القرآن جميعه من صدري. فنسي القرآن بهذا الذنب الذي أحدثه منذ 40 سنة. محمد بن سيرين التابعي الجليل يقول: لما حبس بسبب الدين استدان واشترى زيتا كان يتاجر فيه، ثم إنه وجد في الزيت عيبا فأراقه، ولم تسمح نفسه بأن يبيعه وهو معيوب للمسلمين فأراقه، وبقي عليه الدين. يطالبه صاحب الدين ولا يستطيع الوفاء، وكانت العدة والشرط إلى مدة، فلما انتهت المدة حكم عليه القاضي بالسجن فدخل السجن. يقول: هذا يعني ما هو فيه من البلاء، بذنب أحدثته منذ 40 سنة، فإني قد عيرت إنسانا بدينه. فبعد 40 سنة دخل السجن بسبب الدين. فهذه الذنوب لا تنسى، يعني إياك أن تنظر إلى الذنوب التي مضت ولم يحدث الله تبارك وتعالى فيك شيئا بسببها وحلم عليك فيها لكنه لم يعفو، يكون لها أثر فيما بعد كالسم البطيء، ليس شرطا أن يظهر في حينه. فالإنسان ربما أخذ جرعة يسيرة من السم ثم تؤثر فيه هذه الجرعة بعد زمان، وقد يطول هذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل من الشاة المسمومة في يوم خيبر ما زال السم فاعلا في جسد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وهو يقول: فهذا أوان انقطاع أبهري، أي الأورطة شريان كبير في الجسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا من الأكلة التي أكلت يوم خيبر. وكانت المرأة اليهودية قد أترعت الذراع الأمامية اليمنى سما، لأنها علمت لما سألت أن النبي يحب الذراع الأمامية اليمنى، فلما نهس نهسة أخبرته الذراع أنها مسمومة، لكن كان شيء من هذا السم الذي اختلط باللحم الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل في فمه، ثم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ ونهى عن الأكل، قال إن الذراع أخبرتني أنها مسمومة. ولكن هذا السم لم يؤثر في النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحال، مضت بضع سنوات ثم أثر السم فمات منه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول العلماء إن نبينا صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، فجعل الله تبارك وتعالى له منزلة الشهادة مع منزلة النبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الذنوب تؤثر ولو بعد حين، لا تستهن بشيء. يقول عيرت رجلا منذ 40 سنة بدين استدانه ثم تورط فيه، فعاقبه الله بالدين الذي لم يستطع الوفاء به فدخل السجن بسببه، محمد بن سيرين. فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا التفاتا صحيح. أما الشباب وأما الصغار من أبنائنا بارك الله تبارك وتعالى فيهم، فعليهم أن يجتهدوا دائما في الأخذ بطاعة الله تبارك وتعالى. ومن الذنوب التي تقع وحتى لو لم يكونوا مكلفين مما لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه، العقوق، يعني أن يأمر الأب ابنه بأمر فيعصيه فيه، أو أن يكون على غير مراد أبيه منه، فهذا كله عقوق، وهذا العقوق لا بد من العقاب عليه في الدنيا قبل الآخرة، لأنه بغي، وبغي على القرابة وعلى أقرب القرابة، والبغي لا بد من العقاب عليه في الدنيا قبل الآخرة مع ما ينتظر الباغي من العقاب في الآخرة. ما من ذنب أجدر بأن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فالعقوق بغي وقطيعة رحم، فجمع الأمرين معا، فلا بد من إنفاذ أثر هذا الذنب في الدنيا قبل الآخرة، فعليهم أن يجتهدوا في هذا. وشيء آخر يجتهدون فيه، وأنهم عليهم أن يجتهدوا في ذكر الله تبارك وتعالى. إن كانوا يجتهدون في حمل الكتاب العزيز القرآن المجيد فهذا أفضل الذكر، فليجتهدوا دائما في مراجعة المحفوظ، وإذا كانوا قد أتموا ذلك فعليهم أن يجتهدوا في ذكر الله تبارك وتعالى. وأول ذلك الأذكار الموظفة، وعلى رأسها أذكار الصباح والمساء، ثم ما يقال له أذكار اليوم والليلة، فيكون الواحد منهم ناشئا على هذا، يحفظه الله تبارك وتعالى حتى في شيخوخته إن بلغ السن، كما كان بعض سلفنا وقد جاوز 100 في جهاد فقفز من السفينة فتعجب الشباب منه وقالوا كيف يقفز هذه القفزة وهو في هذه السن، فلما رجعوه قال هذه بقية من قوة حفظناها في الشباب فحفظها الله علينا في المشيب. طاعة كانت لله في شبابهم وجدوا أثرها في شيخوخته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يبارك في شبابنا وفي أطفالنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم من العلماء العاملين، وأن يقر بهم أعين الآباء والأمهات، أن يجمعنا جميعا دائما على الطاعة وفي خير وبخير وإلى خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.